بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى ما ورد في البحث، ما ورد البحث فيه في إسناد تفسير القمي، وهو الشيخ الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي الرازي. وتقدم وقلنا بأنه من طبقة أصحاب الإمام العسكري سلام الله عليه، المستشهد سنة 260 للهجرة، وكان حيا علي بن إبراهيم الشيخ علي بن إبراهيم إلى سنة 307 للهجرة. بعد ذلك يعني ماكو في الدليل على بقاء ولا أكو دليل على عدم بقاء. دققوا هاي النقطة، مهمة راح تنفعنا فيما يلي، أنه لما نقول كان حيا سنة 307 مو معناه أنه في هاي السنة مات، يمكن وراء 20 سنة من هذه مات، يمكن وراء 30 سنة، من يدري. احنا بالنتيجة هو كان من أصحاب الإمام العسكري سلام الله عليه، فنفرض إذا الإمام العسكري استشهد 260 للهجرة، هو مثلا هو ما نقول أنه رأى الإمام العسكري، يعني في هذه الطبقة كان، فيمكن أن تكون ولادته بين 250 إلى 245 للهجرة تقريبا، يعني من باب الاحتمالات 245 صار 15 سنة إلى شهادة الإمام العسكري، 250 باعتبار 10 سنوات. زين، بين هاي الفترة إلى فترة 307 يعني كم سنة عمره كان تقريبا؟ تقريبا يعني 60-61 سنة، ف 61 سنة يعني عمر معتدل، فنقدرها من حط فوق ال 307 10 سنوات، ما تقدرهم يصير 20 سنة هم نحطه عادي، يعني مو فد شيء كبير، صح لولا؟ دققت وين؟ هذا ينفعنا، لأنه الآن المصنف عند رأي تبعا لأغا أبو زرق الطهراني أنه هذا الكتاب هو لا هو مجموع، هذا الكتاب بتعبير المصنف ملفق بين تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبو الجارود وروايات تلميذة، ف ثلاث أصناف في هذا الكتاب. الحقيقة احنا بالحقيقة نجي نقول نشكك في هاي النظرية، نقول لا، واقعا هذه الأحاديث كلها لعلي بن إبراهيم. الآن رح نقرأ، بس دققوا في المسألة، أهم شيء لازم نلتفت إلى أنه 307 عندما كان حيا، هذا لا يعني يوم وفاته، احتمال أنه وراء 20 سنة، يمكن وراء 10 سنوات مات، يمكن وراء 30 سنة هم مات. خصوصا أنا قاري في بعض الكتب، بحثت هالفترة السريعة هسه اليوم، ردت أشوف المصدر وين مدى أتذكر وين المصدر، أنه الشيخ الكليني رحمة الله عليه أنه استجاز منه وأخذ روايات منه وبقي عنده فترة في قوم، وكان معمرا علي بن إبراهيم وفقد بصره، كان علي بن إبراهيم حتى أنا طول في عمره يقوله بسبب النتيجة. هذا وين بالضبط ما لقيت المصدر، بس أتذكر قاري في بعض المصادر هذا المعنى. على كل حال، الآن وصلنا في التطبيق إلى بداية طرح رأي المصنف. المصنف تبعا للشيخ الطهراني في الذريعة عنده فد رأي، وهو أن هذا التفسير تفسير علي بن إبراهيم هو مجموع من عدة مصنفين. هو بالحقيقة بين جامع بين تفسير أبو الجارود وبين تفسير علي بن إبراهيم وبين بعض الروايات التي أضافها تلميذه علي بن إبراهيم. هسه شنو السبب؟ شنو السبب في هذه الإضافة؟ ليش ما اقتصر التلميذ على نقل رواية أو نقل تفسير علي بن إبراهيم؟ الشيخ هنا المصنف ما ذكر هذا المعنى، ولكن في الذريعة قريت لقيت هذا السبب، هكذا يطرح السبب. يقول السبب في ذلك أن علي بن إبراهيم في الأعم الأغلب من روايات تفسيره اللي ثبت أن هذه روايات علي بن إبراهيم يرويها، ينتهي بالرواية فيها إلى الإمام الصادق عليه السلام، ولا ينقل روايات أخرى عن بقية الأئمة. فأبو الفضل حاول، هذا أبو الفضل العباس، حاول أنه يدخل روايات أخرى عن أئمة آخرين، ما يقتصر فقط عن الإمام الصادق، فأدخل تفسير أبو الجارود. هسه ليش خصوصا تفسير أبو الجارود؟ باعتبار أن أبو الجارود زيدي، وهذا أبو الفضل العباس بن القاسم إلى آخره بن محمد، هذا سكن في منطقة يسموها منطقة طبرستان، وهذه المنطقة كانت في ذلك الوقت مشهورة ومعروفة أنها منطقة للزيدية. يعني من هذه المنطقة ما طلع الأمير أحد أجداد أو جد للأم شريف المرتضى وشريف الرضي، يعني جد من أمه كان الأمير في طبرستان وهو زيدي كان، يعني منطقة خاصة بالزيدية يعني مشهورة.
كيف سيدنا يمكن القضية هذول اللي يدونه وتفسير الإمام العسكري؟
يعني
السيد الشيرازي يذكر كتابه يعني
إيه؟
لما تجي هرب من هناك أبوهم ووالدهم وبعدين
اجى لا سامراء والتقوا بالإمام وألقى لهم التفسير. بالنتيجة هو هذا التفسير تفسير القمي يريد يبين المصنف كذلك قبله صاحب الذريعة رحمة الله عليه، يقول أنه أضاف أبو الفضل تلميذ علي بن إبراهيم القمي تفسير أبو الجارود من أجل أنه نشر الثقافة الشيعية الإمامية بين الزيدية. لاحظوا شلون، لأنه بالنتيجة لما تقول لهم هذا تفسير أبو الجارود يتقبلونه، ماذا ليش؟ لأن تنشر التبين الزيدية، ما تقول لهم هذا تفسير صاحبكم الزيدي يقبلونه، دا تقول لهم هذا تفسير علي بن إبراهيم واحدة ما يقبلونه. فحاول يدمج بين التفسيرين على مود ينشر الثقافة الإمامية الشيعية بين الزيدية بطريق شنو؟ بطريق يجذب الزيدية إليهم. هكذا دعوة المصنف ودعوة قبله أستاذه الشيخ أبو زرق الطهراني. لكن من نتيجة هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، يعني من ناحية الاحتمالات من ناحية الاستحسان جيدة، يعني نظرية جيدة لا بأس بها، بس ما لها دليل، بالعكس يخالف ما تعارف بين العلماء أن هذا التفسير هو تفسير علي بن إبراهيم القمي بكامله. ماكو تفصيل بين أن هذا التفسير لأبو الجارود وهذا التفسير لعلي بن إبراهيم، لا لا، هي كلها برواية علي بن إبراهيم. مرة علي بن إبراهيم يروي عن مشايخه روايات خاصة، ومرة يروي بإسناد خاص أو بإسنادين عن أبو الجارود تفسيرا. هو علي بن إبراهيم هو اللي دخل تفسير أبو الجارود بسنده الخاص. رح نقرأ الآن الاستدلال والمناقشة من المصنف، وإحنا نطرح بعض الملاحظات على هذا الطرح. قال الراوي للتفسير أو من أملي عليه، من اللي أملي عليه هذا التفسير؟ يجيب ترجمة أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم إلى آخره. قال يروي التفسير عن علي بن إبراهيم تلميذه أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هسه راح يجي شوي يفصل تقريبا صفحة يفصل في ترجمة هذا الراوي هذا التلميذ، يقول منو هذا؟ قال مع الأسف إنه لم يوجد لراوي التفسير العباس بن محمد ذكر في الأصول الرجالية. لاحظوا شلون، بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف محمد الأعرابي وجده القاسم فقط، فقد ترجم والده الشيخ الطوسي في رجال في أصحاب الإمام الهادي سلام الله عليهم بعنوان محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي. والده كان من طبقة أصحاب الإمام الهادي، فتلميذه يعني فابنه راح يصير من طبقة الإمام العسكري وطبقة الغيبة الصغرى. قال شيخنا الطهراني وترجم أبو عمرو الكشي جده بعنوان القاسم بن حمزة بن موسى ابن جعفر. شوفوا ترجم جده بعنوان، حقيقة ما أجب بهذا العنوان، يعني في الكشي ماكو في العنوان القاسم بن حمزة بن موسى، لا لا، موجود في ضمن بعض التراجم، فهي فد ملاحظة ذاكرها المصنف الهامش. وذكر أنه يروي عن أبي بصير منه يعني القاسم، ويروي عنه أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي، يعني جده رح يكون من الطبقة الخامسة من بين أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد، هيك بهاي الطبقة تقريبا. وأما العباس فقد ترجم في كتب الأنساب، مو إنسان خيالي، لا موجود واقعي، موجود في ذكرى في كتب الأنساب ومشهور ومعروف، نعم مو مجهول الحال، أحسنتم، مهمل يعني لم يذكر فيه بأنه ممدوح أو مقدوح أو ما شابه، ولكنه معلوم الهوية معلوم الحال. وأما العباس فقد ترجم في كتب الأنساب فهو مسلم عند النسابين وهم ذاكرون له ولأعمامه ولإخوانه ولأحفاده أيضا، حتى أحفاده عند تعرضهم لحمزة بن الإمام الكاظم سلام الله عليه. فقد ذكر شيخنا المجيز الطهراني أنه رأى ترجمته في المجدي كتاب من الكتب الأنساب وعمدة الطالب صفحة كذا من طبعة لكنه هاي لكنه بس إيه
سيدنا من باب الإجازة يجيز
اي المجيز يعني اجازه لان هو اجازه هو في ومو استاذه في العلم لا وانما هو شيخ الاجازه للمصنف السبحاني انا الشيخ السبحاني عنده كتاب اصول الحديث في اخر الكتاب ذاكر اجازته اللي اجاز بها الشيخ غابو زورك الطهراني نعم من طبعه لكنو في الهند وبحر الانساب الكتاب الثالث والمشجر الكشاف الرابع شوف أربع كتب في النسب مهمات تذكر هذا الشخص بعد والنسب المسطر المؤلف في حدود عام 600 للهجرة فعند ذكر عقب محمد الأعرابي بن القاسم بن حمزة بن الإمام الكاظم عليه السلام ذكروا يعني أهل الأنساب أن محمدا هذا أعقب من خمسة بنين موسى وأحمد المجدور وعبد الله والحسين بن زبية والعباس هذا الشاهد اللي بحثنا نعم وذكروا من ولد العباس ابنه جعفر بن العباس ثم ابن جعفر زيد الملقب زيدا ثم ابن جعفر زيدا الملقب بزيد سياه ها اسود سياه اسود زيد سواد سياه عفوا ثم ابن جعفر زيدا الملقب بزيد سياه وذكر مؤلف النسب المسطر مؤلفين كذا لا كذا أعقاب العباس مترجم الآن بحثنا فيه وأما العباس بطبرستان لاحظوا شلون الشاهد وين بطبرستان هاي طبرستان قلنا مدينة خاصة بالزيدية كانت ابن محمد العرابي فله أولاد بها منهم جعفر وزيد والحسن ولهم أعقاب ويظهر من النسب المسطر هذا كلام منه الشيخ الطهراني ويظهر من النسب المسطر أنه نزل بطبرستان ولأولاده الثلاثة عقابها وكانت طبرستان في ذلك الأوان مركز الزيدية هو النتيجة شنو المطلوب الآن لما ترجمت لي هذا الشخص شنو تريد توصل أيها المصنف تريد يقول بالحقيقة أنه هذا التلميذ أدخل مجموعة من الروايات في تفسير القمي يقول أن التفسير المتداول المطبوع كرارا حقيقة وايد مطبوع طبعات كثيرة ليس لعلي بن إبراهيم وحده هذه دعوة من المصنف وقبله صاحب الذريعة وإنما هو ملفق ملفق يعني مجموع بس تعبير ملفق المفروض ما يعبر لأنه الآن ظلال كلمة ملفق يعني شنو يعني مبتدع مضاف سلبي يعني عبارة ظلالة سلبية فنقول مجموع مثلا وإنما هو ملفق أو مجموع مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس اللي هو هذا التفسير المطلوب وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام الآن راح يستدل على أنه أبو الجارود تفسير أبو الجارود لم يأتي برواية علي بن إبراهيم يرحمكم الله بل هي برواية تلميذه ولنتعرف على أبي الجارود وتفسيره بالبداية يقول من هذا أبو الجارود وبعدين نجي يقول شنو الدليل على أن تلميذ علي بن إبراهيم هو اللي روى التفسير أبو الجارود مو علي بن إبراهيم نفسه اللي دا يستدل المصنف على هذا الأساس زين يقول أما أبو الجارود فقد عرفه النجاشي بقوله زياد بن المنذر هذا رجل زيدي وكان إمامي ثم صار زيدي وفي بعض الروايات بعض الأخبار تدل على أنه رجع إلى الحق زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي الأعمى كوفي كان من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وروى عن أبي عبد الله عليه السلام وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه زيد بن علي الإمام ابن زيد الشهيد وقال أبو العباس بن نوح هو ثقفي يعني مو همداني وشو بالنتيجة سمع عطية العوفي ظاهرا وروى عن أبي جعفر عليه السلام وروى عنه مروان بن معاوية وعلي بن هاشم بن البريد يتكلمون فيه يعني العامة يتكلمون فيه والدليل على ذلك من قال شنو قاله البخاري أبو العباس بن نوح ينقل عن البخاري أنه هؤلاء العامة بعد بالنتيجة يتكلمون فيه باعتبار أنه شيعي قال الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر عليه السلام زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي تابعي زيدي أعمى، إليه تنسب الجارودية منهم من الزيدية. تدرون الزيدية على ثلاثة أنحاء، سليمانية وصالحية، الصور صالحية وجارودية، ثلاث أنواع وما ثلاث أقسام، ثلاث فرق في النتيجة. يتفقون على الإمامة زيد بن علي، وكل فاطمي، دققوا مو كل علوي، وكل فاطمي حمل وكان عابدا زاهدا فقيها حمل السلاح ضد الظلم والجور. يعتقدون كل إمامي، كل فاطمي، كل فاطمي عابد زاهد فقيه يحمل السلاح ضد الظلم، يعتبروا إمام. يعني ما عندهم أئمة منصوصين مخصوصين كذا، لا لا، هذا يتفقون على هذه العقيدة، بس يختلفون في شنو؟ يختلفون في تكفير وتفسيق أعداء آل محمد صلى الله عليه وسلم. الجارودية من هالجهة يتفقون مع الإمامية، يعتقدون بأنه الأول والثاني والثالث كلهم كل أعداء أهل البيت خارجين عن الإسلام بالحقيقة، فسق إلى آخره. ولكن الصالحية والسليمانية كانوا لا يعتقدون، بين أن يعتقدون أنهم مؤمنين عدول، وبين أن يعتقدون أنهم فسق لا كفار. بالنتيجة يعني يعتقدون رأي العامة، ولذلك أغلب الزيدية، أغلب الزيدية من هالنوعين، الأول والثاني، الأول والثاني، يعني يعتقدون ببراءة ذمة أبو بكر وعمر وهذا وأشبه، ولذلك هم يميلون إلى العامة أكثر من ميلهم إلى الشيعة. ولذلك الزيدية يعني تحسب على العامة أكثر من ما تحسب للشيعة بالنتيجة. بينما الجارودية لا، جمعت بين الوصفين، بين وصف الزيدية وبين وصف الإمامية. والظاهر أن الرجل كان إماميا لكنه رجع عندما خرج زيد بن علي فمال إليه وصار زيديا. أعمى بالنتيجة بيان وصف حال هذا الشخص ذاتا، أنه هذا كان أعمى
بصير،
يعني أي مو أحسنت، شلون أبو بصير أعمى العين،
لكن هذا المقصود منه أعمى البصيرة.
لا 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 مو قد، هذا هو بيان حاله الواقعي، واقعا كان أعمى، توصيف له يعني لذاته مو توصيف لحاله. ولذلك شوف حتى النجاشي أبو الجارود الهمداني الخارفي الأعمى لقب له، هذا مو لقب يعني بيان حاله، تمييز شلون أبو بصير، هذا يقول هو أعمى من يعني من يوم ولادته، يمكن من صغره ما أدري بالضبط يعني شو وقت كان أعمى. قال وصار زيدين، ونقل الكشي روايات في ذمه، ذم هذا أبو الجارود، غير أن الظاهر من الروايات التي نقلها الشيخ الصدوق رجوعه إلى المذهب الحق، يعني أكو بعض الروايات يستكشف منها أنه رجع إلى الحق. بالنتيجة على كل حال، بالنتيجة هو على كل حال هو مقبول الرواية عند الإمامية، حتى وإن كان زيديا، حتى وإن فرض أنه زيدي، خصوصا هذا التفسير كتب في حالة كان أنه سليم العقيدة. دققوا، روى عن منه؟ عن الإمام الباقر. هذا التفسير نسبه للإمام الباقر، والإمام الباقر في فترة يعني في فترة كانت رواية عن الإمام الباقر كان إمامي سليم الجنبة، سليم العقيدة. يعني حتى لو قلنا أنه زيدي، ولكن حين تأليف، حين رواية لهذا التفسير كان شنو؟ إماميا، ثم صار زيديا. وأما تفسيره فقد ذكر النجاشي والشيخ، فقد ذكره النجاشي والشيخ التفسير، وذكرا أيضا سندهما إليه وإليك نصهما. فقال الأول النجاشي، له كتاب تفسير القرآن، رواها عن أبي جعفر، أخبرنا عدة من أصحابنا. وظاهرا عدة الشيخ النجاشي يعني في الأعم الأغلب يكون فيها منه الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد بن سعيد اللي معروف بابن عقدة، دققوا منا من 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 هذا السند، عن منه أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الهمداني، قال حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي، قال حدثنا أبو سهل كثير بن عياش القطان، قال هذا مضعفي، البعض ضعفه، قال حدثنا أبو الجارود بالتفسير. فالسند يبتدئ بابن عقدة وينتهي بأبو الجارود. النجاشي إذن يروي التفسير بواسطة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعد معروف بن عقدة الحافظ المعروف الكبير اللي يروي يعني تقريبا قد مرة أنا قتلكم قلت لكم تقريبا يقول أنا أحفظ 150 ألف حديث وأذاكر ب 300 ألف حديث يمكن أو 100 لا لا الحفظ أقل أنا في بالي الحفظ كان أقل عددا من المذاكرة إيه؟ كما أن الشيخ يروي التفسير عن ابن عقدة بواسطتين الشيخ الطوسي لا يروي عن ابن عقدة بواسطتين يعني الشيخ النجاشي أعلى سندا من الشيخ الطوسي في هذا المورد قال وأخبرنا بالتفسير أحمد بن عبدون المعروف ابن الحاشر عن أبي بكر الدوري عن ابن عقدة عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله إلى آخر السند واضح أي فالنجاشي يروي التفسير بواسطة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد المعروف ابن عقدة وهو أيضا زيدي زيدي هذا ابن عقدة زيدي ولكنه ثقة بالاتفاق ثقة ومعروف الرواية مشهور الرواية بيننا أصلا تصانيف أكثر للشيعة أكثر من أن تكون للزيدية بتصريح من النجاشي قال عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي عن كثير بن عياش القطان وكان ضعيفا الشيخ الطوسي يقول عن كثير وكان ضعيفا وخرج أيام أبي السرايا معه فأصابته جراحة هذا في زمن الإمام الصادق أو الإمام الكاظم في الفترة أو الإمام الرضا الفترة يعني بعد الإمام الصادق ها قضية أبو السرايا وطلع بالكوفة واحتل الكوفة أخذ الكوفة أخذ البصرة يعني فترة يعني ثورة عظيمة سوى بالنتيجة فأصابته جراحة عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إذا عرفت هذا فاعلم إذن الآن بعد ما عرفنا أن أبو الجارود عنده تفسير يروي عن الإمام الباقر الآن يريد المصنف يربط بين التلميذ علي بن إبراهيم وبين أبو الجارود باعتبار أن ابن عقدة شنو دليلك على أنه هذه السند لتفسير أبو الجارود مبتدئ من التلميذ مو من الأستاذ علي بن إبراهيم من أبو الفضل العباس من شنو الدليل يقول الدليل على ذلك أن ابن عقدة متوفي سنة 333 للهجرة فهو إما معاصر لعلي بن إبراهيم نحن قلنا السنة متوفي كان حي عفوا إلى 307 فإما معاصر لابن عقدة وإما ابن عقدة أدون طبقة منه شلون يروي عنه على الأغلب هو معاصر على الأغلب هو معاصر لأنه ابن عقدة شيخ للكليني لاحظوا علي بن إبراهيم أيضا شيخ للكليني يعني في عصر واحد يقول من المستبعد أن يروي الإنسان عن معاصره هو فعلا مستبعد هذا؟ مو مستبعد خصوصا رح نجي نقول بأنه شوفوا الشيخ الطوسي عنده سند ينتهي إلى ابن عقدة الشيخ النجاشي ينتهي السند إلى ابن عقدة ظاهرا ابن عقدة هو صاحب الإجازة الوحيدة في زمن الشيخ الطوسي ومن قبله يعني هذا السند تفسير أبو الجارود إذا الآن علي بن إبراهيم إذا أريد يحصل تفسير أبو الجارود دور ما لقي أي سند إلا أبو الجارود يم هذا السند هاي الإجازة ما يقدر يحصلها إلا من صاحبة معاصرة منه ابن عقدة يروح عليه لو ما يروح عليه دق الباب عليه وإن كان يقول هو معاصري وزميلي هو في طبقتي بس مو مهم هذا الأمر هاي الأمور مو مهمة بالنتيجة يريد يأخذ حديث يريد يحصل إجازة برواية هذا التفسير فشنو المانع بس المصنف راح يطول البحث في هذا الشأن في يريد يثبت على أنه رواية تفسير أبو الجارود مو من علي بن إبراهيم حسب الأخير يعني شنو راح يوصل يعني حتى هاي البحث كله نتيجة أهمات مو مهمة راح نجي نقول ليش بالأخير إذا عرفت هذا فاعلم أن أبا الفضل الراوي لهذا التفسير قال لهذا التفسير الراوي لهذا التفسير عن تفسير علي بن إبراهيم قد روى في هذا التفسير تفسير القمي روايات عن عدة من مشايخه منهم علي بن إبراهيم فقد خص سورة الفاتح والبقرة وشطرا قليلا من سورة آل عمران بما رواه عن علي بن إبراهيم عن مشايخه فقط قال قبل الشروع في تفسير الفاتحة منه أبو الفضل حد حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليهم السلام قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ثم ذكر عدة طرق لعلي بن إبراهيم وساق الكلام بهذا الوصف يعني بأسانيد كلها ترجع على علي بن إبراهيم إلى الآية 45 من سورة آل عمران ولما وصل إلى تفسير تلك الآية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. في تفسير هذه الآية ما قال حدثنا علي بن إبراهيم، الراوي شنو قال؟ قال حدثنا منه، قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني عن فلان عن فلان عن أبي جابوت. قال من هذا نستفيد إلى أنه المقصود إذن بهذا الرواية رواية أبو الجارود منه؟ هذا أبو الفضل العباس. أدخل في التفسير ما أملاه الإمام الباقر عليه السلام لزياد بن المنذر أبو الجارود في تفسير القرآن وقال بعد ذكر الآية حدثنا أحمد بن محمد الهمداني يعني ابن سعيد ابن العقدة، والمراد به كذا ابن عقدة وهو زيدي من قبيلة همدان من اليمن. قال حدثنا جعفر بن عبد الله المراد محمدي، شوف نفس السند مال الشيخ الطوسي والنجاشي نفسه بالضبط، ابن عقدة عن جعفر بن محمد المحمدي عن كثير بن عياش عن زياد بن المنذر أبو الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي سلام الله عليه، وهذا السند بنفسه نفس السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير أبو الجارود. ولما كان الشيخ والنجاش متأخرين عن جامع التفسير نقل النجاش عن أحمد الهمداني ابن عقدة بواسطة واحدة عدة من أصحابنا، ونقل الشيخ عنه أيضا بواسطتين، لاحظوا شلون، وهما أحمد بن عبدون وأبو بكر، لا مو أحمد بن عبدون، لا لا شوف هنا أنا، وهما أحمد بن عبدون عن أبي بكر الدوري عن ابن عقدة، مو دولة في طبقة واحدة، دولة طبقتين طبقتين، فهاي الو سووا عن. وبهذا تبين أن التفسير ملفق من تفسير، بهذا تبين شنو تبين؟ شنو اللي تبين؟ قال بأنه أبو الفضل العباس روى عن أحمد بن عقدة، منو قال؟ ماكو احتمال أن علي بن إبراهيم نفسه هو اللي من دي يقول حدثنا هو علي بن إبراهيم، ماكو احتمال. فعلى أي أساس تبين عن فشيء علم صار واضح عندك تقطع به هذا أيها المصنف؟ مو مقطوع به، احتمال نعم احتمال جيد. وبهذا نقول يحتمل، ما نقول تبين، تبين عن فشيء صار بديهي، صار بديهي مقطوع به، منو قال أنه مقطوع به؟ احنا نقول علي بن ابراهيم معاصر لابن عقده، الان ما عندنا روايه المعاصر عن معاصره، يعني مو هاي عندنا في علم الدرايه الصلاح فد شيء يسمونه روايه الاقران مثلا، واحد يروي عن قرينه عن معاصره، شنو المشكله؟ خصوصا مع احتماليه انحصار الاجازه بشنو؟ بابن عقده، اجازه هذا التفسير ابو الجارود، باعتبار لاحظوا شوفوا الآن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وإسناد علي بن إبراهيم كل شنو ينتهي إلى ابن عقدة، فكأنه ابن عقدة هو اللي محصل شنو تفسير أبو الجارود، ماك واحد يأمه تفسير أبو الجارود. فعلي بن إبراهيم إذا يريد يوصل يوصل لهذا الكتاب لابد يروح يدق باب منه ابن عقدة ويقول له اعطيني إجازة. وبهذا تبين، احنا قلنا هذا حقيقة يعني شوية اي مو تعبير في محله، بهذا يحتمل ان التفسير ملفق من تفسير علي بن ابراهيم وتفسير ابن جارود. احنا نقول مهم نقبل هذا الاحتمال، بالاخير نقول نقبل نسلم نسلم، شنو المشكله؟ شنو المانع من نظريه توثيق جميع رواه علي بن ابراهيم؟ قال وبهذا تبين ان التفسير ملفق من تفسير علي بن ابراهيم وتفسير ابن جارود، ولكل من التفسيرين سند خاص. تفسير علي بن إبراهيم إلى أسناد الخاص اللي أكثرها عن والده عادة، وتفسير أبو الجارود اللي يبتدي بابن عقدة وينتهي بأبو الجارود. يعرف كل من راجع هذا التفسير، ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخ الأخر إلى آخر التفسير. يقول أكو فد إشكالية ثالثة، وهي هاي الإشكالية، عفوا إشكالية ثانية. إشكالية ثانية شنو؟ أبو الفضل العباس يروي عن مشايخ آخرين، لا هي الرواية عن تفسير أبو الجارود، ولا هي رواية عن علي بن إبراهيم، عن مشايخ آخرين بروايات تفسيرية. وبعد هذا التلفيق، التلفيق راح يقول إن شاء الله الروايات عن مشايخ الآخرين غير علي بن إبراهيم، وكلهم همات معاصرين إما لعلي بن إبراهيم، فاحتمال رواية علي بن إبراهيم موجودة عنه. يقول السخو بالنتيجة سلمنا أفرض الآن سلمنا أن هذا الكتاب ملفق بين رواية علي بن إبراهيم وبين رواية أبو الجارود برواية تلميذ علي بن إبراهيم وبالروايات الخاصة لتلميذ علي بن إبراهيم ثلاث أنواع. لو سلمنا شنو المشكلة؟ نميز هاي روايات علي بن إبراهيم على حدة، وروايات أبو الجارود على حدة، وروايات تلميذ علي بن إبراهيم على حدة. المصنف لاحظ شو، وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب؟ يقول هنا راح ما نعرف نميز هذا السند لعلي بن إبراهيم، هذا السند لأبو الجارود، هذا السند لتلميذه. يقول ليش من مقدر نميز؟ الميزة واضحة بسيط جدا. شوف نفسه صاحب الذريعة اللي هي صاحب هاي النظرية بالحقيقة شو يقول؟ راح نقول لكم عبارة صاحب الذريعة في الجزء الرابع صفحة 307، يقول لا يخفى على أهل الخبرة والاطلاع، هاي ما مذكور في الكتاب، بالطبقات تمييز مشايخ المفسر القمي في هذا الكتاب عن مشايخ تلميذ أبي الفضل. يقول ما يعني مو فتشي عادي جدا، يعني لا يخفى إمكانية التمييز، بس يحتاج واحد شوي عنده خبرة بالطبقات نميز أن هذه الأسانيد مشايخ لعلي بن إبراهيم، وأن هذه الأسانيد مشايخ لتلميذه. فشيء جدا بسيط، واحد يقدر يراجعه ويطلع الروايات المحتملة أنها لمشايخ تلميذ علي بن إبراهيم يعزلهم، ويطلع الأسانيد اللي هي خاصة بمشايخ علي بن إبراهيم، والأغلب هي أسانيد لمشايخ علي بن إبراهيم مو تلميذه. فشيء جدا بسيط، فماكو أي محذور من هالمشكلة لو سلمنا بحصول الجمع والتلفيق. وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد؟ ليش كيفين؟ ليش هذا الاستغراب؟ هذا الاستغراب مو في محله، هذا الاستغراب ليس في محله. كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم؟ ماذا إشكال جديد همات ومر علينا سابقا؟ هو عدة إشكالات في قضية التفسير، بعد راح تجينا عدة إشكالات أخرى، بس هاي كلها في السند مو المتن، إشكالات المتن فيها في المتن. أكو إحنا مر علينا أنه النعماني تلميذ الكليني استخرج الرواية المطولة اللي في مقدمة تفسير علي بن إبراهيم وجعل لها مقدمة، ونقلها السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب المحكم والمتشابه. فالبعض يشكك يقول هاي المقدمة إذن بالحقيقة مو مقدمة لعلي بن إبراهيم، هل يقول ونحن ذاكرون عن مشايخنا وثقاتنا اللي هي محل البحث محل الاستدلال، يقول هاي مو مقدمة، هاي الديباجة مو لعلي بن إبراهيم، هاي إما للنعماني وإما للسيد المرتضى وإما لغيرهم. شوفوا لاحظوا هذا إشكالهم جديد طارحنا، هاي الوسوسة مرات ماكو تخلي يقول الإنسان هاي يمكن أنا مو إنسان، يمكن أنا هو هواي يخرج يدخل في الأنف ويخرج من الأنف، ما أدري حقيقة. بس لما تجي تقول لهم هذا كتابكم يقول إيه كتابي، هذا كتاب غيركم لا مو كتاب غير، يعني حقيقة وسوسات زايدة. شيء أنا
سيد العفو أبو روبي بن نجف ما طلاب حوزن، فأنا إيش سويت؟ ترجع إلى آية العربية
هاي بعد ينطبق عليه كلام الإمام الباقر أنه أقبح أو أمقت شيعتنا عنا، من إذا عرض عليه الحديث ينسب إلينا أنكره أي جحده أو أنكره سما بضمون الحديث. رواية صحيحة السند. فعلى ذلك لو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي نرجع إلى الاستدلال السيد الخوئي الحر العاملي وغيره، يجب أن يفرق بين ما روى الجامع عن الجامع اللي هو منه فعلى فرض تسليم بكلامه اللي هو تلميذه أي العباس، بين ما روى الجامع عن نفس علي بن إبراهيم، ومع التسليم بأن هذه الديباجة لعلي بن إبراهيم ينفعنا في هذا الباب، وما روى عن غيره من مشايخ الخاص ومنهم ابن عقدة عن فلان عن فلان عن أبي الجارود، فإن شهادة القمي تكون حجة فيما يرويه نفسه مو فيما يرويه ويرويه تلميذه، لا ما يرويه تلميذه عن مشايخه. ونقدر نميز يا مولانا يا شيخنا المصنف شيء بسيط، وهذا إشكاليتك هاي كلها الهوسة كلها هاي عمود، هذا يقول ما نقدر نميز، لا نقدر نميز شوية بس نتعب روحنا، بس المشكلة احنا ما عندنا فد مؤسسة تتبع هذه الأسانيد وتتابعهن وتفرز بيناتهن وتقول لك هاي الروايات القطعية أنها لي علي بن إبراهيم، وهاي الروايات اللي هي احتمال فيها لتلميذه، فد شيء بسيط احنا مو فد شيء صعب، بس احنا همنا للأسف همنا خلينا نقرأ كلام أفلاطون وكلام أرسطو وكلام ابن عربي، هاي مؤسساتنا تعنى بهذه الأمور، أما في حديث أهل البيت لا خلينا في آخر الزوال. فإن شهادة القمي تكون حجة فيما يرويه نفسه لا ما يرويه تلميذه عن مشايخه، ثم إن الاعتماد على هذا التفسير مولانا يقول بس هذا هاي الإشكاليات، يقول له لا عندي بعد عندي في شيء وغاية، يقول شنو بعد هذا اختلاط في السند مشكل جدا خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتن. أي يقول أكو شذوذ في المتن، أكو مخالفات في المتن، شنو هاي المخالفات في المتن؟ جيب لنا فد مثال، مثلا جيب لنا فد مثال، يسكت ويمشي. مشكلة دعاوي. وقد ذهب بعض أهل التحقيق بعد هم إشكال جديد، إيه هم أكو إشكال، هو فقط في كتب أهل البيت جيب الإشكالات وحط، مو مشكلة تتحمل، يتحمل رقبة أهل البيت تتحمل. وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف، كم إشكال صار له ما شاء الله، ها إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب. من هذا بعض التحقيق؟ شنو دليل كلامه عمود تجيبه وتخليه اعتبار وتستشكل على هذا التفسير؟ ليش هذا نعلم أنفسنا على التشكيك في مصادرنا حقيقة؟ احنا بدل أن ندافع عن مصادرنا نجي نعلم الطلبة على التشكيك، تشكيك في المصادر، باكر عقبة يجي واحد يقول أشكك في وجود الكافي، أشكك في من لا يحضر الفقيه. ها ايه وهذا
والله
ايه ايه يصير كل شيء يصير.
يقول اصلا وقع الطف صارت شهر 11 ما كان حر وكذي كان
عجيب،
وذكرها يقول كنت ارجع الى يقول يسوي يعني ان شغله علميه ارجع الى
في العكير
60 تلقى شهر 11 شهر 11 مو حار، يعني هاي هذا يمكن عشان انه يبتشون زياده
اي هاي تطلع من. بس بالواقع ان هذا الشيخ الكرباسي الله يحفظه صادق خوش بحث عنده حول تحديد الايام، اذا تراجعون في موسوعه دائره المعارف الحسينيه يحدد بالايام عنده تاريخ الميلاد والهجري رابطهن ومحدد الأيام، حتى أنا إذا ما أذكر يا يوم بالضبط يوم عاشوراء بالميلادي، بس كان بالشهر الثامن يعني شهر آب عز الحر شهر الثامن، عندنا حر شيء واحد أكثر من تموز حر الثامن زين. على كل وقد ذهب يقول عند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا، فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن، متن به شذوذ ومو احتمال انه هذا نفس المتن اللي ألف علي بن ابراهيم، والسند ما شاء الله من الاشكالات اللي موجوده فيه، شيلوا التفسير وخلوا على كتب زين من الذبونه بتحرقوه ذبون. ثم ان في الهدف من التلفيق بين التفسيرين احتمالا ذكره شيخنا المجيز الطهراني، انا بس اتعجب زين انتم هل التشدد اللي عندكم هاي كتب ابن عربي وكتب أرسطو وكذا، هم تدورون سند بها، هم تدورون بها سند وتتابعوها ويشي، لو تأخذوها أخذ المسلمات. زين، ثم إن الهدف، الهدف من التلفيق بين التفسيرين احتمالا ذكره شيخنا المجيز الطهراني، وهو أن طبرستان في ذلك الأوان كانت مركز الزيدية. هذا كلام صاحب الذريع مو كلام المصنف، يقول احتمال أنه ليش جمع أبو الفضل العباس بين تفسير أبو الجارود وبين تفسيره تفسير علي بن إبراهيم، كانت مركز الزيدية، فينقدح في النفس احتمال أن نزول العباس جامع التفسير إليها إلى طبرستان إنما كان لترويج الحق بها، ورأى من الترويج السعي في جلب الرغبات إلى هذا التفسير كتاب الدين المروي عن أهل البيت عليهم السلام، الموقوف ترويجه عند جميع أهلها أهل طبرستان على إدخال بعض ما يرويه أبو الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسيره. هذا أبو الجارود المرغوب عند الفرقة العظيمة من الزيدية الذين كانوا يسمون بالجارودية نسبة إليه.
يعني يتخذ هو تعبيره كأنما يتخذ ذريعة لإدخال المذهب عليهم.
نقل
أي. زين لا هيش لا هو يحتمل إلا في شذوذ، هذا الشذوذ خو بعد ما ينفع.
لا هو خو سابقا ما كان يقولون بي شذوذ، الآن ذولا معاصر أي هذولا يقولون بعد شذوذ. في ذاك الزمان كان تفسير معروف، تفسير القمي ومشهور ومعتمد عليه، لاحظوا شلون. فهذا أنت هسه الآن فعلا هسه الآن إذا تريد مثلا روحت منطقة سنية مثلا تريد تدعوهم تجيب الأحاد، تريد تصنف كتاب تجمع بين روايات أهل البيت، إذا تطيهم روايات كلها عن الكافي ما يتقبلوه، بينما إذا خليت روايات من البخاري شوية من مسلم وتجيب من الكافي تحط بيناتهم، ها تجمع بين الغث والسمين إذا صح التعبير، فهنا في هذه الحالة راح شوية تربط بينك وبينهم، شوية تقربك إلى الجماعة وتقرب الجماعة إلى أهل البيت من هذا الباب. هاي الطريقة اللي سواها على احتمال ذكرها منه الشيخ الطهراني. ثم إن مؤلف التفسير كما روى فيه عن علي بن إبراهيم روى عن عدة من مشايخ أخر، هذا الفرضية الثالثة، قلنا تلميذ علي بن إبراهيم روى عن علي بن إبراهيم بأسانيده، روى تفسير أبو الجارود بسند خاص به، وروى بأسانيد خاصة إليه مو ترجع إلى علي بن إبراهيم. ثم إن مؤلف التفسير هذا بعد نبين إن شاء الله يأتي هذا بيانه، والحمد لله رب العالمين.